رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحبة، يعني بعد اللقاءين السابقين، طبعا هناك عدة لقاءات متقدمة، ثم حصلت فترة انقطاع، حال بيننا وبينها كثير من المشاغل والعوائق والعلائق كما يقال، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر الأمر وأن يفرغنا لطاعته ولطلب العلم ونشره. تكلمنا في محاضرات طويلة جدا عن قضايا الإيمان والكفر والعذر بالجهل وما ذلك، وتكلمنا كذلك عن مسائل القدر، ووعدناكم بمحاضرتين على الأكثر في باب الأسماء والصفات، أجمل فيهما معتقد أهل السنة والجماعة تقريرا، أجمل فيهما معتقد أهل السنة والجماعة تقريرا، ولم أرد الإطالة في الردود، ولذلك ذكرت أشياء مجملة سريعة منضبطة مجمع عليها بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليها الكتاب وعليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع عليها السلف الصالحون وعليها الأئمة الأربعة على كل حال، قضايا الأسماء والصفات على وجه الخصوص، يعني لم يختلف الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في قضايا الأسماء والصفات، وانحصر الخلافات يعني عند أبي حنيفة فقط في قضية الإيمان، وهذه نوهت عنها كثيرا ونحن نشرح المحاضرات الأولى. أيها الأحبة، كتاب رمعة الاعتقاد من الكتب المهمة جدا، يعني ربما في هذا نلتقي شيئا ما، يعني ربما نهتم بالقضايا المنهجية أكثر، قضايا المجملة العامة الكلية المنهجية الضابطة أكثر من الاهتمام بكثير من التفاصيل، وهذا مقصود لذاته، وهذا مقصود لذاته. أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا يعني في كما يقال في بعض الزوايا التي ربما لا تفيد وبعض الخلافات ومثل هذه الأشياء، أنا أريد الآن أن أعرف معتقد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفائه ونقائه كما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فهموه وكرروه وأوصلوه للناس، لا أريد أكثر من ذلك كما أجمعوا عليه. أنا لا أريد أن أدخل في بنيات الطريق كثيرا التي يعني شتتت الأمة وفرقتها وأحدثت بينها الإحن والخلافات، هذا كله ليس من وقدي وليس يعني من مقصدي في مثل هذه الدروس. وقضايا الردود ومثل هذه قضايا أخرى لها محل أخرى في البحث العلمي، ونحن أو في القاعات التي فيها طلبة علم متخصصون، طلبة علم متخصصون في أبواب الاعتقاد أو علم الكلام أو ما شابه ذلك. كتاب شرح لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد من الكتب المهمة جدا، تناول فيها الموفق رحمه الله تعالى معتقد الصحابة، ودلل على ذلك من الكتاب والسنة، وذكر أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموفق، طبعا رأس من رؤوس الحنابلة الكبار معروف، يعني صاحب الكافي والمغني والعمدة وما إلى ذلك، الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموفق ابن قدامة في الوسطية، يعني هي الوسطية كأنها هي مع شيء من الاتساع وكثرة ذكر الأدلة وما إلى ذلك، توسع كثيرا في هذا الباب. الذي أريد أن أنوه عليه يا إخوة أن أتباع الأئمة من الفقهاء، وإذا نبه عليه كذلك الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله، وأنا استفدت منه كثيرا في هذا الشرح وفي غير من الشروح، لأن في فترة من الفترات الدكتور يوسف من 15 سنة وربما لم يكن معروفا لكثير من الناس، ونحن كنا نتابع شروحه، وشروح الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله من الشروح النافعة جدا في هذا الباب، وفهمه لابن تيمية وعلمه بكلامه يعني مشهود له في ذلك. فأنا سأجد أن أتباع الأئمة الأربعة من الفقهاء، ودي مسألة لابد أن تقرر ولابد أن تفهم يا شباب، أتباع الأئمة الأربعة من الفقهاء لا تستطيع أن تقول أنهم على مسلك واحد في أصول الدين، مستحيل، يعني أنت لا يمكن أن تقول في الحنابلة مثلا أن ابن قدامة مثله مثل ابن عقيل مثل ابن حامد مثل بعض مثل ابن الجوزي مثل تلاميذ الإمام أحمد، هذا مستحيل أن يقال، ولا يقوله إلا رجل عنده شطط. وكل الأئمة الأربعة على هذا، يعني قد تجد عند الشافعية أشاعرة أو ماتريدية، أو قد تجد فيهم من هو يميل إلى أكثر إلى قول بعض الفلاسفة، من يميل إلى قول المعتزلة وهكذا، وهذه مسألة مهمة يا شباب لابد أن تفهم، لابد أن تفهم أن أتباع الأئمة الأربعة ليسوا على نسق واحد في أصول الدين. وطبعا في مسألة الأصول الدين أقصد في أبواب الاعتقاد ستجد منهم المحقق وستجد غير المحقق، وستجد دون ذلك وتجد فوق ذلك، وتجد الذي كان قضايا الأصول أصلا لا تشغله ولا صنف فيها ولا تكلم فيها، وإنما كان همه الشاغل هو ها هو تقرير مسائل الفروع، هو تقرير مسائل الفروع والبحث فيها والكلام فيه. طبعا الموفق ابن قدامة ما نحتاج إلى لا نحتاج إلى الكلام، يعني لا نحتاج إلى كثرة الكلام على فضل الموفق ابن قدامة. الموفق ابن قدامة شهد له كبار أئمة المذاهب المختلفون الذين جاءوا بعده، بل ومن عاصره. ولذلك احنا سنجد مثلا الإمام النووي معروف، وانا يعني ما عندي مشكله ان الموفق ابن قدامه كان شديدا جدا على الاشاعره، هذا امر مقرر ومعروف تاريخا، لكن برغم ذلك هو امام كبير. والامام النووي رحمه الله تعالى لما تصفحت المجموع له وجدت انه نقل عنه نقلا كثيره جدا تتجاوز ال 120 نقلا في مجموعه واحده وشرح المهذب، ينقل كثيرا عن الموفق ابن قدامه رحمه الله تعالى، وكان يعظم الموفق ابن قدامه، فهو معظم حتى من ائمه المذاهب الآخرين. الموفق ابن قدامة ليس رجلا سهلا، إنما هو إمام كبير وعلم. ولذلك حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، يا مرحبا الله يبارك فيك، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما دخل الشام بعد الأوزعي مثل الموفق، يعني الموفق ابن قدامة. هذه شهادة ربما لا يحتاجها الموفق من شيخ الإسلام، لأنه شهد من هو أعلى في العصر ومن كان معاصرا ومن هو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا تذكرت أن كتاب الوسطية على عظمته وعلى اهتمام شيخ الإسلام أو توسع شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات فيه، هو نسج على منوال لمعة الاعتقاد على طريقة الموفق. تستطيع أن تقول أن الفرق بين الرسالتين فقط أن كلام ابن تيمية فيه تشقيق وتفصيل وكثرة ذكر للأدلة، ويعني هذه الرسالة، رسالة الموفق، هي من الرسائل الفاضلة جدا والمتميزة في تقرير مذهب أو عقيدة السلف في باب الأصول، مذهب السلف في باب الأصول أو عقيدة السلف. لا تستطيع أن تقول هذه الرسالة على طولها وعرضها، لا تستطيع أن تقول أن فيها خطأ صريحا، هذا غير صحيح وغير ثابت، كما سيأتي حتى مسألة التفويض وما إلى ذلك، هذا كلام سنناقشه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هناك بعض المواطن التي تستطيع أن تقول أن فيها قدرا من الإجمال، والإجمال يعمل فيه العقل، يا ترى هو يقصد كذا، الناس تفصل، تبدأ تفصل بقى، وكل واحد قد يفصل على ما يفصل على ما نشأ عليه وتعوده وتعلمه والأصول التي هي عنده أصلا. لو احنا أردنا أن احنا نتكلم عن لمعة الاعتقاد مثلا ومتن الطحاوية، أنا أرى أن متن لمعة الاعتقاد أشرف من متن الطحاوية وأبعد عن الغلط، لأن خاصة أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وكان حنفيا، هو حاكى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسائل الإيمان، حاكاه وشبهه في مسائل الإيمان. وأنا تكلمت كثيرا عن مذهب مرجئة الفقهاء، لن أرجع إلى ذلك، ولكن لعل الإخوة الأفاضل يضعون رابط محاضراتي في قضايا الإيمان وشرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام في التعليقات، لعلهم يضعون ذلك في التعليقات حتى الأرجح. فأنا أقول إن رسالة لمعة الاعتقاد للموفق رحمه الله تعالى هي أشرف من رسالة الطحاوية وأبعد عن الخطأ وأقرب لطريقة السلف رضي الله عنه. طبعا لا شك أنه توسع في ذكر باب الأسماء والصفات، ولذلك أنا اخترتها بعد المحاضرتين السابقتين في الكلام المجمل حول أبواب الأسماء والصفات، فلذلك وتوسع وأشرف مسألة على الإطلاق حصل النزاع فيها بين المتقدمين والمتأخرين وأرباب الفرق هي مسألة الأسماء والصفات. حصل خلاف طبعا في مسائل الإيمان وأبواب القدر وبعض أبواب الدار الآخرة وما إلى ذلك، لكن أشرف مسألة وأعظم مسألة حصل فيها النزاع الكبير هي مسألة الأسماء والصفات كما هو معلوم. طبعا المصنف بدأ، طبعا أنا لا أريد أن طبعا أتكلم عن رسالة إجمالا، يعني لن أخذ كل جملة بجملة كده، وإنما أتكلم عن القواعد العامة الكلية الضابطة التي ذكرها الإمام، وأطوف بعض حول بعض العبارات التي قد يكون فيها إجمال أو إشكال أو غلط، وأحاول أن أنبه عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ بذكر الصفات، وذكر الصفات فرع عن الربوبية، ذكر الصفات فرع عن الربوبية، مسألة تقسيم بقى التوحيد لربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذه مسألة شباب اصطلاحية، هذه مسألة اصطلاحية لضبط العلمي، يعني لا إشكال فيها أصلا، لا هي بدعة ولا شيء، ولا تستطيع أن تقول أن تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية وتقسيم الأسماء إلى كذا وكذا وكذا، هذه أشياء مبتدعة لم يقل بها العرب أو لم يقل بها الصحابة، هذا كلام خطأ، إنما هذه مسائل اصطلاحية لا إشكال فيها، المهم ألا يكون هناك في هذه الاصطلاحات أخطاء في المعاني. يبقى العبرة في المعاني وليست في الألفاظ والمباني، العبرة في المعاني. معنى الربوبية ثابت ثابت، معنى الألوهية ثابت ثابت، معنى الأسماء والصفات ثابت ثابت. الربوبية الرب، المعنى المتداول الموجود في الكتاب والسنة والذي درج عليه السلف أن الرب هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الخافض الرافع، هذه صفات الربوبية. والألوهية هو صرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، والأسماء والصفات وهو ما قررته في المحاضرتين السابقتين. طبعا بيقسموا التوحيد تقسيمات أخرى تانية، بيسموا تقسيم التوحيد إلى المعرفة اللي هي المعرفة بيدخل تحتها الربوبية والأسماء والصفات، والطلب وهو توحيد الطلب أو القصد هو توحيد الألوهية. وكما قلت لكم هذه التقسيمات كلها إنما هي تقسيمات اصطلاحية لا إشكال فيها، يعني مش هنمسك مش هنتخانق بسببها مش هنتخانق بسببها. ورغم أنها اصطلاحية فإنها وردت عن كثير من السلف، وردت مثلا التقسيم التوحيد ورد على لسان إسحاق بن راهوية، ورد على بعض لسان بعض الأئمة المتقدمين، بمعنى أن هذا ليس خاصا ولا قاصرا وليس نابعا عن شيخ الإسلام وحده، هذا خطأ شديد، إنما هذه قال بها علماء أكبر من شيخ الإسلام وأقدم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. توحيد الربوبية ليس في خلاف أصلا بين المسلمين، الخلاف في الغالب سيكون في تحقيق توحيد الربوبية، الخلاف سيكون في التحقيق، لكن هل نختلف أن الله هو الرازق المدبر الخالق الباسط الخافض الرافع؟ لا خلاف في هذا، المدبر سبحانه وتعالى، فهم يختلفون فقط يعني بحسب القرب من السنة والبعد عن السنة. وكذلك توحيد الألوهية يعني لا يختلف المسلمون في أنه ينبغي ويجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن العبادة لا ينبغي أن تصرف لأحد سواه تبارك وتعالى، وهو تحقيق لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، فما فيش خلاف أصلا في هذه المسألة. هنا هتثور مسألة تذكر كثيرا ويحصل فيها نزاع وتطاحن، هل الأشاعرة ممن اهتم بقضية توحيد الألوهية ولا كان اهتمامهم فقط بقضية الربوبية؟ نقول لا، الأشاعرة تكلموا في هذه المسألة، تكلموا في الألوهية، لا نقول أنهم لم يتكلموا فيها، هذا غير صحيح، هو معروف عندهم، لكن هم لا يهتمون بذكره كثيرا، يعني عندهم نوع من أنواع التقصير في تقريره وبيانه، يعني هم مقصرون في تحقيقه، وإن كانوا موافقين في أصله، في موافقة في أصل توحيد الألوهية. أنا عايز الناس تركز معايا يا جماعة، ولما تزهقوا يا مولانا كفاية احنا زهقنا وتعبنا ومش قادرين نركز، احنا لغاية دلوقتي بنتكلم في أمور عامة وبسيطة، لكن أصل باب كذلك أصل باب الأسماء والصفات، الأصل أصل الأسماء والصفات بمعنى تنزيه الله وإثبات ما ينبغي له ونفي ما لا ينبغي له عنه تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، هذا القدر مشترك بين كل الفرق الإسلامية، ليس هناك خلاف أصلا لا بين الأشاعرة، يعني أصلا لماذا مثلا الأئمة لم يكفروا المعتزلة ولم يكفروا بعض الأشاعرة أو كثير من الجهمية، لماذا لم يكفروهم؟ لماذا لم يكفروهم أصلا؟ لأن غرض المعتزلة من بعض التعطيل أو من التعطيل، وغرض الأشاعرة من التأويل والنفي، إنما غرضهم تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وهذا قدر مشترك. لكن لو أنهم نفوا الصفات أو تنقصوا ذات الباري تبارك وتعالى يكفرون، لكن لم يكفر أحد لا المعتزلة ولا الأشاعرة، قد يبدعون، نعم يبدعون في أنهم حادوا عن طريقة الصحابة في الإثبات والنفي في هذا الباب، أما أن يقال أنهم كفر فهذا من قاله قد أبعد النجعة، هذا كلام غريب وبعيد. فأصل باب الأسماء والصفات متفق عليه أن الله عز وجل مستحق للكمال منزه عن النقص، ده قدر مشترك مجمع عليه، ومن يخالف في هذا يكفر، ده قدر مشترك أن الله عز وجل مستحق للكمال منزه عن النقص، فده مشترك بين كل الفرق. لكن اختلفوا بقى في تحقيق مسألة المناط، يعني ما هو الكمال وما هو النقص، بعض الكمال يرونه نقصا وبعض النقص يرونه كمالا، اختلفوا في هذا. لما جينا نتكلم عن الخلافات اللي حصلت عبر التاريخ الإسلامي، الخلافات اللي حصلت بين الفرق، لأن أول مشكلة طلعت لي ولذلك أنا قررتها في البداية واضطررت او يعني عمدت الى البدايه بهذا الباب هي قضيه الايمان، قضيه الايمان. طبعا ما حصل مع الخوارج والتكفير بالكبيره وما الى ذلك، وطبعا كذلك قضيه الارجاء، هذه كلها مسائل. يبقى اول خلاف ونزاع حصل حصل في الايمان، قضيه الخوارج والذين قالوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فانك لم تعدل، قال ويحك خبت وخسرت ان لم اعدل، الى غير ذلك. وجم بعد كده كان لهم بعض الاصول، منها عدم الاخذ بالحديث والاكتفاء بالقران وتكفير مرتكب الكبيره والتوسع في الدماء، في دماء المسلمين، دول الخوارج. وبعد كده برضو حصل قضية مرجئة الفقهاء، أول ربما أول من تولى كبر هذه البدعة هو حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان إمام من أئمة المسلمين، يعني هو بصورة عامة إمام من أئمة السنة والجماعة، وهو الشيخ المباشر للإمام أبي حنيفة، وأخذ عنه أبو حنيفة هذه القضية، قضية الإرجاء في باب الإيمان. ودي هذه القضية بتمامها ذكرناها في محاضرات الإيمان والكفر. أرجو من الإخوة الذين يتابعوننا الآن أن يرجعوا إلى قناة مركز الاستشراف على اليوتيوب، وسيجد أيقونة مسائل الإيمان والكفر أو قضايا الإيمان وشرح الإيمان لأبي عبيد القاسم سلام، يضعونها في التعليقات لمن أراد أن يرجع إلى التفصيل في هذه المسألة، فأنا لن أفصل فيها هنا وقد فصلت فيها كثيرا فيما سبق. تمام يا شباب؟ مثلا أن تقول أن خطأ حماد ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى ما تدخلناش في القضية دلوقتي، قضية معنى الألوهية. الأخ بيسأل بيقول كيف موجود عندهم معنى الألوهية صرف العبادة لله تبارك وتعالى، لكنهم لم يتوسعوا في التقرير كتوسع أهل السنة في هذا، لكن موجودة، موجودة عندهم، تكلموا فيها، تكلموا فيها، توسعوا فيها، لا لم يتوسعوا فيها، أعطوها حقها، لا لم يعطوها حقها، هذا كلام خطأ. وتعريف الإله بتعريف الرب بالقدر على الاختراع هذا كلام أنت تتكلم على لسان المتأخرين، لكن لو توسعت في كتب الأشاعرة ستجد هذا. ومن الظلم لهم أن نقول أنهم أعرضوا تماما عن ذكر توحيد الألوهية، هذا ليس من العدل. ولا يتكلم إلا من كان له إحاطة بكتب المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين في المذهب. الإمام الرازي نفسه أنه عبارات رائقة جدا وصريحة جدا وواضحة جدا في هذا الباب في التفسير وفي غيره. ولا انت عاوز تلزق اي حاجة للناس وخلاص، يعني لا تجعل الخصومة المذهبية تذهب بك الى ان تلصق بالناس ما ليس فيهم، لكن واذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله اوفوا. الاصل ان نعدل في الحكم على الفرق والطوائف، ولذلك انا لا اتوسع في النقد ولا اتوسع في الردود لاجل هذا، لان هذا بث مباشر يحضره العامي وطالب العلم المبتدئ وطالب العلم المتوسط وغير هؤلاء، ولذلك لا أريد أنا أصلا هذه النزاعات. يعني اعرف الأصول، فإذا عرفت الأصول تبينت لك الفروع، كثير من الفروع. ابني نفسك الأول علميا، وإذا بنيت نفسك علميا إن شاء الله تبارك وتعالى وتدرجت تدرج أهل العلم المعتبرين بالمناهج التي وضعوها واقتربت من الشرب الأول، فإنه تتبين لك الأمور دون كبير إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى حصل الفتنة الأولى فتنة قضايا الإيمان بين إفراط وتفريط، الخوارج ومرجئة الفقهاء. هنجي بعد كده هنلاقي القدرية، والقدرية كما يقال ظهروا في العراق في عصر معاوية ابن أبي سفيان رحمه الله تعالى رضي الله عنه. طبعا الأصل في القدرية أنهم ينكرون خلق الله لأفعال العباد، إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، طبعا الكتاب والسنة والإجماع لأن الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، ده الأصل، خلق العبادة وخلق أفعالهم، هذا الإجماع لا إشكال فيه. لكن هم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، إن هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. لماذا لا يليق يا جماعة؟ قالوا لأن فيه يعني فيه في الأفعال العباد الظلم والطغيان والعدوان والفواحش، وهذه لا ينبغي، لا يليق أن ننسبها لله تبارك وتعالى. فنقول أنهم أولا لم يفرقوا بين فعل الله وفعل المخلوقين، فعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، وفعل المخلوقين فيه الخير وفيه الشر، والله خلق الخير وخلق الشر، والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء منهم من ينكر خلق أفعال العباد، وطبعا منهم من ينكر العلم السابق، ينكر العلم السابق، دول غلاة ينكرون علم الرب، يقولون لا قدر، يعني الله عز وجل لم يكن يعلم الأشياء قبل وقوعه، وهذا إجماع السلف على أن قائل ذلك كافر، منكر العلم السابق لله تبارك وتعالى كافر، فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه مسألة مهمة يا شباب. أنا الذي ينكر العلم السابق في الغالب مثل هؤلاء كما يقول الأئمة هم منافقون. الجماعة الجبرية قابلوا القدرية، يعني إفراط وتفريط، غلو وتفريط في الناحية الأخرى. وجه ناس ثانية بعد كده في المئة الثانية، نتكلم كده كتاريخ موزج لبعض الفرق، هنلاقي بقى في المئة الثانية جه الجماعة اللي هم بقى بتوع علماء الكلام، وطبعا علم الكلام علم مولد من الفلسفة اليونانية وغيرها. من قواعد الأسماء والصفات المهمة يا شباب أن الله تبارك وتعالى، والتي قررها الإمام هنا، أن الله جل جلاله يوصف بالنفي والإثبات، يعني وصف نفس نفى عن نفسه أشياء وأثبت لنفسه أشياء. والأصل في قضية الإثبات أنها تكون مفصلة، تفصيل في الإجمال، هو الله الذي لا إله إلا هو الشهادة والرحمن الرحيم هو الله إلى آخر ذلك، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي الإثبات الغالب على طريقة القرآن أنه يفصل في الإثبات ويجمل في النفي، يبقى النصوص غالبها والأصل فيها أنها جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل. أظن كده المسألة مفهومة. يبقى الإثبات الأصل فيه أن احنا نفصل، والنفي الأصل فيه الإجمال. أديك مثال ولله المثل الأعلى. لو رحت مثلا لحاكم من الحكام، ملك من الملوك مثلا، وقلت له أنت رجل كريم جواد طيب حسن الأخلاق عندك مرأة، كل ده التفصيل فيه حلو جميل جدا جدا. لكن لما تيجي تفصل في النفي وتقول له أنت لست بجبان ولست بجاهل وأنت لست بغبي لست بحمار وأنت، هذا التفصيل في النفي فيه نوع من أنواع سوء الأدب ولله المثل الأعلى. لكن ده كله أنت رجل منزه عن النقائص، خلاص قطعت جهيزته قول كل خطيب. ولذلك هذه طريقة القرآن، طريقة القرآن أنه يفصل في الإثبات، يثبت الصفات ويجمل في النفي، ويجمل في النفي. طبعا لا شك ان القرآن طريقته كان فيه موجود في القرآن يعني بعض النفي المفصل وبعض الإثبات المجمل موجود، لكن الأصل الذي ذكرته لكم، وذلك يقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، إثبات مجمل لبيان شموله وكماله، هو الله الذي لا إله إلا هو، ده تفصيل بقى هو آخر سورة الحشر. من القواعد المقررة والتي قررناها في المحاضرتين السابقتين أن كل اسم ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متضمن لصفة، كل اسم يذكر فإنه متضمن لصفة، الرحمن صفة الرحمة، الرحيم الرحمة، الرزاق صفة الرزق، الجبار صفة الجبر، وهكذا وهكذا. وقوله جل جلاله ولله المثل الأعلى معناها ولله المثل الأعلى، وذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة، يعني الوصف الأكمل لله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل. هذا إجماع في إثبات الصفات والأسماء. والنفي المجمل موجود، ليس كمثله شيء، ثم فصل في الإثبات وقال هو السميع البصير. وهناك نفي مفصل بقى، لا تأخذه سنة ولا نوم، وكل نفي مفصل، كل نفي مفصل فإنه يتضمن ثبوتا، لا تأخذه سنة ولا نوم بحي قيوم، يعني خلاص لا يثبت له نقيض هذه الصفة أو عكس هذه الصفة. من القواعد المقررة التي تكلمنا عنها كثيرا والتي يقررها الإمام هنا أنه لا يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه فهذا الباب باب توقيفي. هذا الباب باب ايه يا شباب؟ باب توقيف. هذا الباب باب توقيفي، لا مجال للعقل فيه ولا للرأي ولا للاختراع ولا لغير ذلك من امور. وكذلك باب النفي، الله منزه عن كل نقص، هذا المعنى، فلا يثبت لله الا ما اثبته لنفسه. لكن قد ننفي عن الله تبارك وتعالى بعض النقائص التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. الله يأكل؟ لا، لا يأكل. يتزوج؟ لا يتزوج. لا يشرب؟ لا ينام؟ لا ينبغي له أن ينام. لا يتمخط؟ لا. مثل هذه الأشياء لأنها لا تليق بالله عز وجل حتى وإن لم ترد، فالله عز وجل منزه عنها. وإثبات الصفات تدل على نفي هذه الصفات الصمدية، الحي القيوم إلى غير ذلك من الصفات التي تنفي عنه كل تلك النقائص، كل تلك الايه النقائص. فإثبات العلم مثلا يتضمن ايه؟ إثبات العلم يتضمن ها؟ يتضمن نفي الجهل عنه تبارك وتعالى. فكل إثبات يتضمن نفي ضده، لأن المتقابلين مستحيل ليمتنع اجتماعهما في العقل. ونحن نسلم بكل ما ورد، دي قاعدة من القواعد المهم، نحن نسلم بكل ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ظاهره. وهذا الخلاف بيننا وبين مثلا الأشاعرة الذين يريدون أن يؤولوا بعض الصفات، أو المعتزلة الذين يعطلون بزعم التنزيه وما إلى ذلك. لا، لأن نحن نؤمن بذلك على ما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. هو أثبت لنفسه أشياء، كيف نحن ننفيها؟ هو أعلم بنفسه ورسوله أعلم به صلى الله عليه وسلم. كل حال احنا بنسلم بقى. مسألة بقى المصطلحات المتأخرة، الاصطلاحات المتأخرة لبعض العلماء، مثلا صفات ثبوتية، صفات منفية، صفات ذات، صفات أفعال، هذه كلها اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، مش بنمنع الاصطلاح، نحن لن نمنع الاصطلاح. قضية بقى تقسيم السنة بقى المتواتر وأحد، لأن القضية دي يبقى احنا عندنا تقسيم السنة إلى متواتر وأحد. التقسيم ده بالشروط التي ذكرها بعض الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في نوع من أنواع التكلف الشديد ونوع من أنواع الخطأ. يعني من الذين أثبتوا هذا وتوسعوا في الأشاعرة، ليس غريبا أن مثل هذا يدخل في أصول الفقه، لأن حقيقة الأمر وهذا حقيقة أن جل من كتب في هذا الباب، في فعلا الحقيقة أن معظم من كتب في هذا الباب هم المتكلمون في باب الأصول الفقه. يعني هتلاقي مثلا أبو الحسين البصري في المعتمد والمستصفى للإمام الغزالي وكلام الجويني، ولا شافعيان كذلك، والبرهان للجويني والمحصول الرازي، هذا صحيح. حقيقة كلام المعتزلة في عدم الاحتجاج به إلا بالمتواتر في أصول الدين، أنت كده تقريبا هتقول لن نحتج بالسنة مطلقا. ده حقيقة الكلام، ما قال الكلام ان ما فيش احتجاج بالسنة. لماذا يا شباب؟ لان اصلا معظم الذي احتج به، لا والله عبد الله ما هو زنجبيل، حد جاب المحاضرات حطها في التعليقات، حدش عمل حاجة، طلبة كسالة الله يهديك. طيب يبقى حقيقة انك ما تحتجش بالمتواتر يبقى لن تحتج بالسنة كلها. والحقيقة كتوصيف للمعتزلة، فان المعتزلة ليسوا بأهل رواية، المعتزلة ليسوا بأهل رواية، هذا مشهور عنهم. حقيقة المتواتر ليس له، هتيجي تشوف المتواتر الذي وضعوا له شروطا هتلاقي له 3 4 5 6 أمثلة فقط. طب بقية السنة يبقى أنت بتدمرها في جانب الفروع وفي جانب الأصول، لأن أنت بتقول لا أنا لا أحتاج إلا بالمتواتر. طب يا مولانا المتواتر دول 5 6 أحاديث، وانظر إلى كم الأحاديث التي قال بصحتها. اوعى يكون البينة، ايه البينة ده مولانا محمد الحيص؟ اوعى يكون البينة، بينة ايه؟ البينة على المدعي واليمين على من انكر. لا مش تلبينة يا حيص. القضية كلها قضية ان فعلا هذه الشروط شروط تعجيزية، شروط ذكر الشروط للمتواتر تعجيزية. هنرجع نتكلم عن قضية مهمة جدا، وانا قلت لكم كما وعدت احنا بنتكلم دلوقتي في قضايا عامة مجملة كلية، مش محتاجين ان احنا نقعد نتكلم في ايه؟ في بنيات الطريق. قضية التأويل التي تكل ما فيها كثيرا، بالتأويل والحقيقة والمجاز وهذه المسائل، يعني نحاول ان احنا نعرج عليها تعريجا سريعا لنبين الخلل الذي وقعت فيه هذه الفرق في مبناها على هذه الاصول. ان الاصول دي اصلا أصول مخترعة مبتدعة، وهذه المصطلحات إنما هذه المصطلحات التي يصطلح عليها مسألة الحقيقة والمجاز والتأويل، إنما أرادوها ليوافقوا الأصول التي أصلوها. يعني هي مشكلة المبتدعة دايما أنهم يؤصلون أصولا كبيرة ثم يأتون على النص فيلوون عنق النص كي يوافق هذه الأصول. هذا بخلاف طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يأخذون الأصول من هذين النبعين الصافيين، هم إيه؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الجماعة دول جم قالوا لنا، بالمناسبة يا جماعة من المهم جدا لطالب العلم أن يعرف التطور الدلالي لكثير من المصطلحات عبر العصور، أنك تعرف التطور الدلالي لكثير من المصطلحات عبر العصور. قضية مش عارف بقى التأويل، المجاز اللي في هناك يعني تطورات في التطور الدلالي، يعني في أشياء شديدة جدا. يعني التأويل عند في لسان النبي وفي القرآن وعند الصحابة بمعنى، وجي عند المتأخرين خد معنى تاني. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل تفسير، ولما يأتيهم تأويله يعني وقوعه، فكان يستخدم في لسان السلف بهذا المعنى. لكن لسان المتكلمين اختلف، قال لك لا، صرف اللفظ بقى إما من الحقيقة للمجاز أو من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرائن هم قرروه، بقرائن هم قرروه. حتى مسألة سفيان بن عيينة لما بيقول السنة تأويل الأمر والنهي، يعني تحقيق الأمر والإيه، يعني هم كان في لسانهم لفظ مختلف تماما، نقول له عم أنت اللفظ ده جبته منين، ولفظ المجاز ده من اللي استخدمه واستخدم ازاي، وما المعنى الدلالي الذي استخدمه به هذا الامام. يعني ابو عبيد القاسم بن سلام لما كان بيستخدم معنى المجاز كان يقصد به التأويل التفسير، مجازه كذا يعني تفسيره كذا. اما انتم فاتينتم بمعنى مختلف تماما لاجل ان يصرفوا النصوص عن ظاهرها لتوافق الاصول التي اصلوها، التي هي اصلا اصول مستمدة من علم الكلام المبتدع الذي هو اصلا مستمد من الفلسفة اليونانية والمنطق وما إلى ذلك. طيب يا شباب، وأنا قلت قبل كده يا جماعة لما شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الأشاعرة مخانيث المعتزلة، هو لا يقصد أصلا ذما في، وإنما هو يقصد توصيف واقعي، هذه حقيقة. وأنت لذلك أنت هتلاقي المعتزلة في النص، يعني لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، مرة يعني هتلاقيهم في مسألة مخالفين للمعتزلة ومخالفين لأهل السنة، وهم في الغالب في غالب المسائل التي قرروها عبارة عن ردة فعل ليه المعتزلة. عارف انت لما يقول لك خصم، يعني انا بقرب بس المسألة، فالخصم ده لو قال بأي قول انت تجد في نفسك انك تريد ان تقول بضد هذا القول، لانك ترى انه يعني سيكون مخطئا وعنده شطط وليس منصف وما الى ذلك. ولله ويعني تنزيل على هذه المسألة، هم عبارة عن ردة فعل، هم ليس لهم منهج خدوه من الكتاب والسنة او هو منهج فطري، لا، هم وجدوا المعتزلة يسيرون في طريق وعندهم بعض الأخطاء. ولذلك المعتزلة وحتى كثير من الفلاسفة المعتزلة أقرب منهم في كثير في بعض الأصول وفي بعض المسائل التي قرروها، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى لما يتكلم عن مسألة يعني مسألة التسلسل أو مسألة التحسين والتقبيح العقلي، هنتكلم فيها في محاضرات لكن هتكون في مجموعات مغلقة. لما أجي أتكلم هتلاقي إن منهج المعتزلة في تقرير كثير من هذه المسائل أفضل وأضبط وأكثر اتساقا بكثير من منهج الأشاعرة والماتوريدية. فالحد الذي حده المتأخرون، الحد الذي حده الأشاعرة لقضية المجاز وقضية التأويل، هذه حدود متأخرة متأثرة بعلم الكلام، لم تكن كذلك في لسان الصحابة، ولم تكن كذلك في لسان النبي، ولا حتى في القرآن العظيم. مسألة بقى تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز هو من عمل متكلم المعتزلة أصلا. ليه عملوه؟ فعلوا ذلك لإثبات ظواهر النصوص. لا، ابن تيمية لم يكفر المعتزلة ولا الجهمية، إنما يكفر بعض الأصول، لكن ما كفرش من اللي قال إن ابن تيمية كفر المعتزلة. بالعكس، ابن تيمية رأس من الرؤوس الكبيرة في قضية الإعذار لكل الفرق. حتى الإمام أحمد في مناظرته مع أحمد بن أبي دؤاد لم يكفر أحمد بن أبي دؤاد، هو رأس من رؤوس الجهمية كما تعلمون، لكن الأصول التي قالوا بها فيه أصول كفرية، فنحكم بكفرية الأصول ولا نحكم بكفرية الفرق عموما بصفة عامة بهذه الصورة، مش المعتزلة كفار. لكن لو أن عالما من العلماء حتى مش في المعتزلة، حتى عند أي فرقة من الفرق، لو أن واحدا من هؤلاء تكلم في مسألة من المسائل وأخطأ فيها خطأ شديدا وضاد الكتاب والسنة، ثم أقيمت عليه الحجة، يقيمها من هو أهل لقيام الحجة ولم يرجع، حين ذاك إنما يحكم على الأعيان بالكفر إذا توفرت شروط فيهم وانتفت موانع. قد فصلنا ذلك تفصيلا، لعله تفصيل كبير جدا، في محاضرات الإيمان والكفر على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات، أظن هي فوق 30 ساعة، والله تعالى على أعلى وأعلم على ما أذكر. فكلام الله سبحانه واحد، أراد به معنى واحدا، مش أراد به 500 معنى، وإن لو أدى أراد هو ذكر الظاهر وأراد المعنى الآخر، أو القرآن له ظاهر وباطن. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب هداية للعالمين، ليس ليضل الناس. هذه الطريقة التي يتكلمون بها معناها أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليضل به الناس، لأنه ذكر ظاهرا وهو يريد باطن، أو ذكر حقيقة وهو يريد مجازا. لا، الله، هذا الكتاب كان يعرض على العام والعالم والمثقف، ويعرض على الأعراب، الكل يفهم منه ظاهره دون أي إشكال، وكان يتلو النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الكل، الأعراب وغير الأعراب، ولا يقول لهم خلي بالكم يا جماعة هذا الكلام مجاز ليس حقيقة، لا خلي بالكم يا جماعة هذا الكلام له تأويل، هذا لم يكن موجود. وإلا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، دل ذلك على أن ده غير موجود، غير صحيح، مش صحيح، وإنما هو من اختراعات وابتداعات هذه الفرق. يعني تقسيم كلام العرب أصلا إلى قضية الحقيقة والمجاز، معلش سامحوني في هذه المقدمات، هي مقدمات مهمة عشان لما ندخل في قضايا الكتاب المهمة. قضية تقسيم كلام العرب إلى حقيقة ومجاز يقع إلى أحد أمرين، يعني إن أريد به الوجه الاصطلاحي لا مشاحة فيه، يعني لو قلنا مثلا من باب واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، ماشي، يعني تقصد يعني المجاز والمقصود كذا، ما عندناش مشكلة. لو قال قائل إن العرب تحذف المضاف و تضيف المضاف إليه أو تقيم المضاف إليه مقامه، ما فيش مشكلة، هذا تجيزه اللغة إن كان مجاز على هذا المعنى، ما فيش مانع، وهنا لا مشاحة في الاصطلاح، فنحن لن نعترض عليه، لأن هذه مسائل اصطلاحية ومتفق إن العرب قد تقيم المضاف، يعني تحذف تقيم المضاف إليه مقام المضاف وتحذف المضاف، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، هذا معلوم. لكن إذا كان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إذا كان من عوارض الألفاظ، ده مفيش مشكلة، زي ما قلت لكم خلاص مسألة لفظية وما فيش مشكلة، لكن الإشكال إنه يكون من عوارض المعاني. فهم قال لك الحقيقة، وهم بيعرفوا الحقيقة زي ما درستوها كده في البلاغة يا شباب، قال لك الحقيقة اللفظ المستعمل في ما وضع له. الناس تعبت ولا لسه؟ لو تتحملوا معنا شوية كمان 10 دقائق حتى. يبقى الحقيقة قالوا اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز المستعمل في غير ما وضع له. نعيد تاني عشان تعرف بس كلمة هذا المصطلح، حتى وإن ذكر في كتب البلاغة المتأخرة فهو مصطلح أصلا مبتدع وغير صحيح، ومعناه فيه خلل شديد كما سأبين. قالوا الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا لا تصور. لماذا لا تصور؟ لأننا لا نعرف أصلا الوضع الأول. يعني أنت بتقول لي الأصل في استخدام الأسد، كلمة الأسد، وهذا الحيوان الذي له زئير وهو من القوة والشراسة بمكان كبير، وهو زي ما بيقولوا ملك الغابة، وهو حيوان مفترس. ثم تقول لي رأيت أسدا يقاتل في الميدان، حين أقول لك ده مجاز. ليه مجاز يا جماعة؟ قال لك لأن الأصل إن الكلمة دي بتستخدم للحيوان، فلما نقلناها من الحيوان للرجل فاستخدمت في غير ما وضعت له، هي موضوعة أصلا للحيوان. نقول له هذا كلام خطأ، وما يدرين، ما يمكن العرب وضعوا هذه الكلمة في البداية للرجل الذي يقاتل بشراسة وشدة، ثم لما رأوا الأسد هكذا نقلوها للأسد. هذا كلام مش متخيل. اللي عرفنا من اللي أدرك بالوضع الأول أصلا؟ اللي عرفك بالوضع الأول؟ من الذي قال لك أن هذا هو الوضع الأول؟ يعني ايه معاني الصفات لو سمحت؟ ابو محمد عاوز ايه؟ ابو محمد يا ابا محمد ماذا تريد؟ هذه ليست محاضرات في شرح معاني الاسماء والصفات، انما هي محاضرات في معتقد أهل السنة والجماعة والقواعد التي قاعدوها في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. مسألة بقى معاني الأسماء والصفات أظن إحنا لنا فيها ربما ما يقرب من 10 خطب موجودة على قناة الشخصية على اليوتيوب، فهذه قد ترجع إليه. طيب، من شرط المحذوف أن يكون معلوما، يعني مثلا لما نجي على وجاء ربك يقول لك لا مش المقصود وجاء ربك، مش المقصود وجاء ربك، ما المقصود يا جماعة؟ يقول لك المقصود جاء أمر ربك، أو جاء إذن ربك، أو جاءت الملائكة، ملائكة ربك، وهكذا. يعني مستحيل، أنت لا تستطيع أن تحكم أن هناك محذوفا هنا. لماذا؟ لأن المحذوف متعدد جدا، تذهب فيه النفس كل مذهب، هتلاقي 15 معنى أنت ممكن تقولهم، الأمر، الملائكة، العدل، القسطاس، فتقدير المحذوف عند المخالفين متعدد. والله عز وجل إنما أراد شيئا واحدا، والله عز وجل ثم إن هذا لا يمتنع على الله تبارك وتعالى، إذ إننا نثبت ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ونعتقد أن مجيئه ليس كمجيء، أن مجيئه ليس كمجيء أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما أشكل من ذلك كلامه بقى، وجب التفويض بقى، التفويض والكلام اللي هو الذي يعني بعض العبارات التي ذكرها قول الموفق ابن قدامة لما بيقول مثلا وما أشكل فوضنا أمره أو فوضنا معنى هذا الكلام أو فوضناه إلى الله، يعني هذا الكلام مجمل. يعني مجمل، احنا ذكرنا في المحاضرتين السابقتين أن أهل السنة والجماعة ممكن صحيح، فلو ذكرنا، خلينا بس بعيد عن سعد الدين الهلال الوقت، لأن لو كلمت عن سعد الدين الهلال خلينا ناخد في 10 محاضرات وأنا مش ناقص وجع دماغ. هذا رجل ضال مضل مخرف، ويعني أسأل الله عز وجل أن يكف شره عن المسلمين، لأنه مخرب للفقه ومخرب لأبواب الاعتقاد، ورجل يدعو إلى سيولة شديدة جدا في مسائل الشريعة. يعني هذا الرجل الذي يؤدي كلامه إلى الزندقة، إلى لا دين، إلى لا شيء، إلى علمانية، كل حاجة عنده فيها 50 قول، وكل حاجة سهلة، وكل حاجة يسيرة، وكل حاجة فيها حكم معين وتختلف فيها هؤلاء. والصحابة مجمعون والعلماء مجمعون على أن من أخذ برخص العلماء تزندق، لو عايز تاخد رخص مش هيبقى في دين أصلا، لأن كل عالم قال برخصة معينة، فأنت لو جمعت الرخص من كل المذاهب لن تجد دينا، وإنما ستجد هواء، هوى لا شيء يمكن أن تمسك به. فقضية التفويض، هل ابن قدامة المقدسي كان مفوضا ولا غير مفوض؟ يعني هلاقي واحد زي ابن تيمية بيقول ان التفويض من شر اقوال البدع، لان احنا قضية التفويض احنا قلنا ان اهل السنة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، المعنى معلوم، وقاعدتهم في ذلك ما قاله مالك ابن انس رضي الله عنه حين سئل عن الاستواء، وانا اكرر هذه المسائل حتى تتكرر، حين سئل عن ذلك قال الاستواء معلوم، يعني المعنى معلوم جدا واضح، ما فيش إشكال أصلا، معلوم من لغة العرب، الله عز وجل خاطبنا بهذا اللسان العربي حتى نفهم عنه ما دلالة هذا اللسان، احنا عارفين الدلالة، فلو أراد شيئا آخر لقال أنا لا أقصد الدلالة العربية، في حاجة تانية أنت مش فاهمينها يا جماعة، كان ربنا نبه لكده، وكان نبه إلى ذلك رسوله، ونبه الصحابة، ونبه العلماء الأكابر في القرون الثلاثة المفضلة، هذا لم يحصل، هذا لم يحصل أبدا. مسألة التفويض احنا بنفوض الكيف، الكيف لا نعلمه ولا يمكن أن نعلمه، لأن الصفات، الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات، ونحن مستحيل محال أن نعلم كيفية ذات الله تبارك وتعالى. ليه مش ممكن نعرف الكيفية؟ أنا قلت الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بما أنك لا تعرف كيفية الذات فأنت لا يمكن أن تعرف كيفية الصفات. ليه؟ كانت الناس تقول ليه؟ لأن الكيفية لا تعرف إلا إذا رأيت المكيف هذا، إذا رأيت هذا الشيء الذي تريد أن تكيفه. أنت رأيت الله؟ لم ترى الله. طيب ممكن طريق تاني، إيه هو الطريق التاني؟ أن ترى مثيلا لله. هل رأيت مثيلا لله؟ ليس كمثله شيء، مستحيل. طيب، أو جاء تكييفه، القرآن قال كيفية كذا، لأن هذه أشياء غيبية لا نستطيع أن نصل إليه، فلا تعرفه ولا تعرف مثيلا له، ولا جاءت النصوص بالتكييف، فكيف تعرف الكيف؟ هذا مستحيل. لكن المعنى، المعنى اللغوي معروف. طيب هل يعني قضية بقى، يعني قضية هل تعرفين احنا طبعا بنتكلم، لما بنتكلم في باب الأسماء والصفات هيقابلنا مصطلح زي مصطلح التعطيل، مصطلح التأويل، مصطلح التشبيه، مصطلح التفويض، كل دي المصطلحات هتقابلنا، لازم نبقى عارفين. تعطيل نفي النصوص، نفي الأسماء والصفات، ملوش الصفة الفلانية، ليست موجودة أصلا، يعطل الله عز وجل عن صفاته. والمؤولة بيصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بحجة التنزيه مثلا. ولذلك هم محاججون في ذلك، حجج تهافت كالزجاج تخالها شيئا وكل كاسر مكسور. يعني هي حجج متهافتة ليه؟ لأنه يقول لي أنا لا يمكن أن أثبت لله عز وجل اليد. تقول له ليه يا مولانا لا يمكن تثبت لله اليد؟ هيقول لك لأن لو أثبتت له اليد والمخلوقات لها أيدي فإني بذلك أقع في التجسيم وأشبه الله بخلقه. تقول له جميل على قولك ده، يقول له اقول له طب تعالى معايا، تصف الله بالحياه ولا لا تصفه بالحياه؟ يقول لك لا، الله حي وعليم. تقول له جميل، جميل جدا جدا، طيب ما المخلوقات كذلك توصف بالحياه؟ يقول لك لا، بس هذه حياه ليس كحيوات المخلوقين، ليست كحياه المخلوقين. نقول له بس حاججت نفسك، وكذلك يده ليست كايدي المخلوقين، ووجهه ليس كوجه المخلوقين، وهكذا. فنحن نثبت كل ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هيبقى عندي لفظ التشبيه انه يشبه الله عز وجل او صفات الله بصفات خلقه، واصل التشبيه في الغالب منتشر وكثير وموجود في الشيعة. والمفوضة اشتبه هذا المسلك، في اشتباه على بعض السلف، لم يشتبه الاول والثاني، نفوا التشبيه ونفوا التعطيل والكلام ده كله. طيب طبعا التفويض ممتنع عقلا، لأن الله عز وجل أراد بالأخبار دي إن إحنا نعرفه. فلو إحنا لو المعنى مش معروف، طب إيه فايدة ذكرها أصلا؟ لو المعنى اللغوي للمصطلحات أو الصفات التي ذكرها الله وذكرها رسوله في الكتاب والسنة مش معروفة، يبقى لا فائدة أصلا من ذكرها. إيه الفائدة من ذكرها؟ لا فائدة. طيب هيجي واحد يقول لك طيب يعني ابن قدامة رحمه الله مفوض ولا غير مفوض؟ أنا هكون صريح معك، يعني لن أنفي نفيا جازما ولن أثبت إثباتا جازما، لكن الذي يغلب على ظني من خلال استقراء كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كثير من المواطن هو رجل ليس مفوض، ليس مفوضا. هذا أمر، هذا أمر. الأمر الآخر أن العبارة مجملة، ما فيش له لفظ صريح يدل على أنه مفوض. الأمر الثالث والأهم بالنسبة لي أن رجلا في قيمة وقامة ابن تيمية، وهو من أعلم الحنابلة بالحنابلة وبالمذهب الحنبلي، ويعني استقراؤه لا يمكن أبدا أن يشق له غبار في مثل هذا، ومع ذلك شيخ الإسلام لم يذكر الإمام ابن قدامة في هؤلاء المفوضة، ولم يقل عنه هذا، ولم يتهمه بهذه التهمة. وهذه قرينة قوية جدا عندي في أن الإمام مبرأ من هذا. ماشي، انا كمحمد لا اثبت اثباتا جازما ولا انفي نفيا جازما، اقول ان الامر محتمل، لكن هناك قرائن تقوي عندي الامر الاخر. من هذا ان استقراء كلام الامام في المواطن المختلفه لا يدل على هذا، لا يمكن انك تخرج منه ان الرجل مفوض رحمه الله ورضي عنه. هذا امر. الامر الاخر ان ابن تيميه رحمه الله هو له اهتمام كبير بكلام الموفق، سواء في اللمعة وغير اللمعة، ولا بقول لك هو نسج الواسطية على منوال اللمعة، لمعة الاعتقاد. فيوم صعب انك تقول عليه كده، ولا انت بتقول كلام يعني اي كلام. طيب يعني اقصى ما يمكن ان تقوله عن ابن قدامة في هذا انه دخلت عليه بعض مسائل المفوضة، هذا أقصى ما يمكن أن تقوله في هذا، دخلت عليه بعض مسائل المفوضة. الناس معايا ولا نايمين يا جماعة؟ هنفتح المجال للأسئلة، لأن احنا هننتهي بقى. سنفتح المجال إن شاء الله للأسئلة، لأننا في الغالب سننتهي. الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أبو منصور الماتوريدي، هذان الإمامان الكبيران، هم أما كبار إن شئت أما بيت، يعني ما تجيش تقول لي مثلا عشان الإمام الأشعري اختلف معه في بعض المسائل فتحط من قدر الرجل، هذا سفه. أو السبكي أو الرازي أو النووي الإمام الكبير أو ابن حجر الأئمة. طبعا الأشعري في الغالب الأشعري شافعي بالمناسبة، والماتريدي حنفي، لكنهم على طريقة علم الكلام هم في الجملة انتسب للسنة والجماعة، هم منتسبون في الجملة للسنة والجماعة. طبعا المتكلمون من أهل البدع يعني حاولوا أن هم يقصروا المتشابه على المتشابه الوارد في الآية على إيه؟ على آيات الصفات. ومنهم من قال أن هذه الآيات من المتشابه، منهم من قال أن هذه الآيات يا شباب من المتشابه. مركزين معايا؟ يا رب تكونوا مركزين. طيب الصحيح أن آيات الصفات يا جماعة من المحكم ليست من المتشابه، ولكن المتشابه معنى المتشابه الذي أشكل فيه إشكال، بس هذه ليس فيها إشكال، أو ما تردد معناها، هذه ليس فيها تردد للمعنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت لا يا شيخ معوض. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إذا لم يكن وقف فإن طائفة من أهل العلم يمكن أن تفهم المتشابه يعني. والراسخون في العلم في ناس بتقول بالوقف اللازم، يبقى ما يعلم تأويله إلا الله، يبقى فعلا في متشابه لا يعلم تأويله إلا الله. في بعض القراء يقفون وقفا لازما، وبعضهم لا يرى الوقف اللازم وهو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ليس هناك شيء من هذا الدين متشابه على كل العلماء، هذا غير صحيح، هذا خلل شديد، وإنما هم يعلمون إن شاء الله هذه المتشابهات، يخفى على بعض الناس لكنه لا يخفى على كل الناس. وحياكم. طب لو في لازم نقول أن الوقف اللازم معناه أن الحقائق الغيبية تبارك وتعالى. شيخ الإسلام هو بيتكلم عن الحنابلة، ودي مسألة مهمة جدا أود أن أنا أنبه إليها، وينبغي أن تضعوها يا إخوة في أذهانكم حتى لا تغتروا ببعض السفهاء الذين خرجوا يقولون أن الحنابلة لهم في أبواب المعتقد قولا واحدا ومعتمد أبواب المعتقد. هذا كلام فاسد فسادا شديدا جدا، لا يقوله رجل يتصور ما يقول. ما فيش حاجة اسمها معتقد الحنابلة أصلا، يعني ما فيش حاجة اسمها المعتمد في المعتقد عند الحنابلة، كلام فارغ. قد نجد المعتمد في قضية المعتمد أصلا حتى في باب الفقه قضية أصلا الخلاف فيها، أنا يعني سنتكلم فيها بعد ذلك، لكن ليست هذه القضية، سنتكلم فيها ونحن نشرح إن شاء الله في الأيام القادمة مختصر خقير الذي سنبدأ به في شرح فقه الحنابلة. لكن ألمك ذلك شيخ الإسلام نفسه يقول هذا، يقول اسمع كلام شيخ الإسلام، يقول الحنابلة على ثلاثة أقسام، الحنابلة على ثلاثة أقسام، يذكر منهم ناس كابن عقيل يقول يميلون إلى طرق المتكلمين، يميلون إلى طرق الكلاميين، وذكر منهم ابن عقيل، ومنهم من يبالغ في باب الإثبات، وذكر منهم ابن حامد الذي يريد بعض المخابيل أن يأخذ بعض المسائل التي ذكرها ابن حامد على أن ده معتقد وهو ده معتمد الحنابلة. هذا كلام فاسد فسادا شديدا جدا، في تفاوت أصلا شديد من طبقات الحنابلة في باب المعتقد. يعني ابن عقيل هتلاقي غير ابن الجوزي، هتلاقي ابن حامد له كلام تاني، وفي بقى قسم محقق يؤمنون بالمتشابه والمحكم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، هنا بقى إلا الله المتشابه يعني، وما يعلم تأويله إلا الله. في ناس بتقف هنا وقف لازم، فده معناه ان في متشابه لا يعلمه الا الله، وقلنا ان لو الوقف لازم وصححنا الوقف اللازم انما المقصود كيفيات الامور المغيبه، لكن باب الصفات والراسخون في العلم والاكثر والارجح على ان الايه فيها وصف فيها وقف، يعني المتشابه هذا يعلمه الله وكذلك يعلمه الله عز وجل كذلك علمه للراسخين في العلم. ارجو ان تكون وصل المعنى. آمنا بالمتشابه وبالمحكم، كل من عند ربنا، ما اشتبه على بعضهم يؤمنون به، ما اشتبه على بعضهم يؤمنون به، والباقي. وأنا قلت لك ليس هناك شيء في الشريعة يشتبه على كل الناس أو يغيب عن كل الناس، قد يغيب عن البعض لكنه لا يغيب عن الكل، تمام؟ قال ثم قال ابن تيمية رحمه الله وهناك قسم المحققون لطريقة الأئمة وطريقتهم طريقة أهل الحديث المحضة، وذكر من هؤلاء المحققين الموفق ابن خدام. طبعا انا عايز مش عايز اقول هنا ان الموفق لو كان كما يقول البعض، لو كان مفوضا كما يقول البعض، لما ذكر اسمه ابن تيمية في طائفة من؟ في طائفة المحققين في أبواب الاعتقاد في المذهب. طبعا الذي ذكره ابن تيمية تستطيع أن تدرجه على بقية المذاهب، يعني لا تستطيع أن تقول أن طبقة الشافعي، الشافعي أصلا كلامه واضح جدا في هذه المسائل وتلاميذه ومزني وربيع بن أبي سليمان وغيرهم، وهتلاقي الطبقات دي لها كلام في المعتقد بيخالف المتوسطين. المتأخرين دول بقى دخلوا في الأشعرية، ومنهم اللي دخل في الماتريدية، ومنهم اللي ترك الاثنين دول وكان أقرب للمعتزلة، وهكذا. فهتلاقي كل أرباب المذاهب، المذاهب دي طبقات واسعة جدا، لا يمكن أنك تضرب مذهبا واحدا في أبواب الاعتقاد بعصا واحدة، مستحيل أنك تضرب الأحناف كلهم بعصا واحدة، الأشعرة كلهم بعصا واحدة، أقصد الملكية، الشافعية، الحنابلة، هذا الكلام غير صحيح. لكن تستطيع أن تقول أن أكثر الحنابلة كانوا أميل إلى طريقة الصحابة وطريقة أهل السنة، لأن طريقة أحمد نفسها كده، النصوص الواردة عن أحمد كده، النصوص الواردة عن أحمد ما فيش فيها أي إشكال. هجد أن هناك طائفة من الحنابلة فهموا مذهب أحمد فهما، ويعني لخصوا أفهامهم، مش كلام أحمد، لخصوا فهمهم من كلام أحمد، لم ينصوا أو لم ينقلوا نص كلام أحمد، إنما أخذوا النصوص، نظروا للنصوص ولخصوا ما فهموه من النصوص، وهذا الفهم فيه خلل شديد. لخصوا ما فهموه من النصوص، زي كما يقول أبو الحسن التميمي مثلا متأثر بالكلابية، ولذلك كتب كتابا لخص فيه فهمه، هكذا يقول ابن تيمية، وجعله على لسان أحمد، فكان يقول مثلا وجاء ربك، قال أبو عبد الله وجاء أمره. والواضح جدا في كلام أبي عبد الله، والقول الآخر يراه من قول الجهمية، القول الآخر يراه من قول ماذا؟ الجهمية. ولهذا لما جاء الإمام البيهقي رحمه الله وصنف في مناقب أحمد وجاء في ذكر عقيدته نقل هذا الكلام، كذلك ابن كثير لما ترجم في البداية والنهاية نقل عن البيهقي، فكان يقول قال أحمد وجاء ربك وجاء أمره، لأنه نقل عن البيهقي هذا. وهذه مسألة مهمة جدا يا شباب، أنا يهمني نص الإمام، لا يهمني ما فهمته أنت من نص الإمام ثم سطرته على أنه معتقد الإمام. طبعا أرجع تاني أقول أن قول الموفق في كلمة ولا معنى توجيهه أنه فهم فهمه عن أحمد فقال، يعني بعض ما ورد عن أحمد، وإن كان قالوا لا يصح إلي أنه قال لا 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 كيف ولا معنى، ولعل المراد بلا معنى يعني لا معنى يخالف الظاهر، لا معنى الظاهر الذي رأيتموه أمامكم هو هذا المعنى المقصود، ليس هناك شيء يخالفه، ليس هناك شيء يخالفه. طيب قوله رحمه الله، قول الموفق في اللمعة، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. الكلمة دي في حالتها فيها قرينة قوية جدا على مسألة التبرؤ من التفويض، وذكر بقى طبعا كلام الشافعي وكلام الأئمة طبعا، وهذا بركة أخواننا في كتب العلم، بركة كتب العلم يا شباب أن تنقل عن الله، تذكر قال الله، قال الرسول، وتذكر كلام الأئمة الكبار، هذه من بركة العلم، ومن أعظم بركات البحث تنسب القول إلى قائله، من المصائب الكبيرة التي نراها الآن ولا مدفع لها يعني خلوصا منها إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إن الناس بتهبد هبد شديد جدا ويذكرون أقوال العلماء والمشايخ والباحثين قبلهم ثم صحيح مش عارف ايه يا عبد الله اللي جاب المدخل النهارده لمذهب الامام احمد. قوله من غير التعرض لتاويله، اي صرف لللفظ عن ظاهره او تاويله بغير المراد منه، فلان هذه الطريقه طريقه صرف اللفظ عن ظاهره هي طريقه المتكلمين. صراحه يا اخوه انا تجاوزت الساعه، وانا يعني اخذت على نفسي عادة الا اتجاوز الساعة في هذه الشروح، يعني هو بقي لنا ربما 6 أو 7 محاضرات في هذا الكتاب بهذه الطريقة التي اسلفتها وتكلمت بها، لن اطيل عليكم اكثر من ذلك، ولعل الله عز وجل يجعل يقضي بالنفع والبركة فيما مضى. الذي عنده سؤال او استفسار او اشكال فليتفضل مشكورا لنناقشه سويا ان شاء الله. يا مولانا، الفكرة أو القول في حد ذاته قد يكون قول كفري، لكن من يقول قد يكون عنده بعض الأعذار التي تمنع من وقوع الكفر عليه، يعني هذا القول كي نحكم على بالكفر لابد من توفر شروط في المعين ده، ولابد من انتفاء موانع هذه يقيمها أهل العلم، وقد يكون القول كفري والقول كافر. فهمت؟ نعم، هذا المعنى الإجمالي. احنا المعنى هو المفهوم الظاهر من لغة العرب يا شيخ خالد، المعنى المفهوم الظاهر من لغة العرب، والكيفية لا نعرفها، له يد يد حقيقية، كيفيتها ما نعرفش، ليس كمثله شيء والسميع البصير، لا نشبهه بأحد من خلقه. هل عقيدة أهل الحديث؟ طبعا طبعا طبعا، احنا في كثير في المتقدمين والمتأخرين على عقيدة أهل الحديث، وإن كان غالب الأحناف أخذوا باب المعتقد من في قضايا الإيمان من الإمام رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة من كبار مرجئة الفقهاء. الكتابة تأتينا متأخرة فانتظر. انتظرت يا عبد الله، انتظرت فلم أجد شيئا. ها أقفل بسرعة قبل ما توصلكم الكتاب الصوت. كيف يد يد حقيقية؟ هو ذكر لنفسه يدا، يعني يد حقيقية، لكن المشكلة في الكيفية، ما نعرفش الكيفية، ولا نشبهه بأحد من خلقه، ولا نمثله سبحانه وتعالى، ولا نؤول اليد نقول أن اليد بمعنى القدرة. كلام خطأ لم يقل به أحد، يعني بعض الأشاعرة يقول هذا، اليد هي القدرة. قضية الكذب عند الأشاعرة احنا مش بنناقش الوقت، قضية الكذب عند الأشاعرة هنناقشها، واحنا بنعرض كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة إن شاء الله، بعد بإذن الله، بعد الانتهاء من لمعة الاعتقاد مباشرة بإذن الله. نعم هو موصوف بصفة اليد، إيه المشكلة بقى؟ يد حقيقية بمعنى أن اليد ليست بمعنى القدرة، هذا معنى حقيقية، نحن نثبتها كما أثبتها لنفسه تبارك وتعالى يا خالد. معتقد الصحابة معتقد سهل بسيط، ما تقعدش بقى تأول وتحرف وتمثل والكلام ده كله. طيب الحمد لله. ماشي يا شيخ معوض. ها أحد لديه سؤال آخر يا إخوة؟ ميزة عقيدة الصحابة يا شباب، أنا لا أريد أن أدخل في مصطلحات أخرى، إن هي عقائد سهلة أي أحد يعرفها، سهل جدا تدخل على الناس بسهولة، في أن الأفضل هو تقليل الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة. لا، هو الخلاف موجود يا شيخ عبد الله، الخلاف موجود، لكن أنا كما قلت لك أنا لا أريد أن يخرج هذا الخلاف إلى السوشيال ميديا، إلى الساحة، أن يكون في تقارب، يكون في احترام لفقه الخلاف، يكون في فقه خلاف. اخفض الهاتف قليلا، صورتك مش باينة. أحسن يا عم محمد، تسمع بالمعدية خير من أن تراه. محمد أبو مالك. طيب، فأنا مع هذا، أنا مع أن احنا مش نقلل الخلاف، الخلاف موجود ولن ينتهي، ما انتهى ولن ينتهي، ولكن احنا نبين الحق، لكن هذا ليس لكل أحد، ليس على السوشيال ميديا وبقى وناخدها بقى والمنصات والفضائيات بجلاجل. لا، في أشياء أهم، أيوه في أشياء أهم، والأشاعرة أقرب إلينا من الشيعة، وأقرب إلينا من العلمانيين والليبراليين، وهم في الجملة من أهل السنة والجماعة، هم في الجملة مقارنة بالعلمانيين والليبراليين والشيعة والكلام ده كله والرأسماليين والشرق، لا هم من أهل السنة، وهم معنا في بوتقة قتال واحدة، لكن هناك خلاف، هناك خلافات موجودة لا نستطيع أن نغضي عنها الطرف، لكن هذه الخلافات لها محلها، لها الأماكن التي تناقش فيها، لها أهلها الذين يمكن مش مثل هذه. أزح التعليقات يمينا تنجل إلي. أحسنت. طيب أحد لديه سؤال آخر؟ أكتفي بهذا القدر يا شباب ولا شايفين إيه؟ احنا طولنا قوي يعني. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.